صلى الله عليه وسلم من بعد. الثانية الطلاق. وقبل أن ندخل في مسائل الطلاق وقبل أن ندخل في مسائل الطلاق أريد أن أبين الطلاق السني وما بعده، فهو طلاق بدعي. الطلاق السني، تخيلوا معي رجل أراد أن يطلق زوجته، فهنا نقول له انتظر، دعنا نحن وأنت نمشي واحدة واحدة، فنقول طلقها بثلاث شروط: أن تكون طلقة واحدة في طهر وليست في حيض، لم يجامعها فيه، يعني في ذلك الطهر ما جامعها، ما حصل جماع، فلو كانت حائض انتظر حتى تطهر ثم طلقها، ولو كانت في طهر جامعها فيه نقول له انتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم طلقها. فماذا صنعنا نحن؟ طولنا مدة بقاء الزوجة مع زوجها، فلعل الأمور تتحسن. فهنا ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يطلقها طلقة واحدة، فلو طلقها طلقتين ما حكم الزواج؟ ما حكم الطلاق؟ بدعة. والثاني أن يطلقها في طهر، فلو طلقها في حيض بدعة. في طهر لم يجامعها فيه، فلو طلقها في طهر جامعها فيه بدعة. فنقول له انتظر حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن شئت طلقها وإن شئت أمسكها. فطولنا عليه. هنا يطلقها طلقة واحدة، هل تذهب إلى بيت أهلها أم تبقى في بيت زوجها؟ تبقى في بيت زوجها، ولا يجوز لها أن تذهب إلى بيت أهلها، ولا يجوز له أن يذهب بها إلى بيت أهلها، ما يجوز أبدا، لا هذا ولا هذا، كله حرام، يجب أن تبقى في بيت أهلها، في بيت زوجها. قال الله تعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. فهنا تبقى في بيت زوجها، هل تتحجب عنه، تلبس الحجاب والغطوة وتبعد عنه؟ لا، تتجمل له وتنام معه في غرفته وتظهر جمالها له لعله أن يجامعها. فأمامه خياران: إن أراد أن يراجعها أثناء العدة ثلاثة قروء، أمامه خياران: الخيار الأول أن يجامعها وترجع زوجه بنية الرجوع، اثنين أن يقول لها بلسانه راجعتك أو أمسكتك. فإن قال راجعتك أثناء العدة أو جامعها رجعت زوجة طبيعية وحسبت عليه طلقة. لما رجعت إليه زوجته حصلت المشاكل من جديد، فأراد أن يطلقها الطلقة الثانية، نقول طلقها طلقة واحدة في طهر لم تجامعها فيه، فينتظر حتى تحيض ثم تطهر، ثم إذا شاء أن يطلق فيطلق طلقة واحدة، وتبقى في بيت زوجها وتخدمه، فهي زوجته، ما تكون ليست زوجته إلا إذا انتهت العدة. وفي أثناء العدة تتجمل له ونحوها، ثم إما أن يراجعها إما بقوله أمسكتك أو راجعتك، أو ماذا يقول؟ أو يجامعها، فهنا ترجع له زوجة مرة أخرى، ويشهد على رجعتها اثنين، في الرجعة الأولى في الرجعة الثانية، فتعيش معه فترة. ولكم أن تتخيلوا رجل طلق زوجته طلقة ثم راجعها، في الغالب ما عاد بيطلق، لأن ما عاد بقي معها طلقتين وهو خايف عليها، بيحافظ عليها. لو طلق زوجته مرتين سيجتهد ألا يطلقها الثالثة، فعدد المطلقات في الطلقة الأولى سيكون كثير، عدد المطلقات في الطلقة الثانية قليل جدا، أقل منه عدد المطلقات في الطلقة الثالثة، لأن الآن المرأة خايفة، زلت لسان راحت على زوجها وراح زوجها عليها، وكذلك الزوج يكون خايف. فهنا يتقلص عدد الطلاق. وهنا نقول: فأراد، رجعت المشاكل كما هي، فأراد أن يطلقها الطلقة الثالثة، نقول له انتظر حتى تحيض ثم تطهر، ثم طلقها في طهر لم تجامعها فيه طلقة واحدة، وهنا تذهب إلى بيت أهلها وتتحجب من زوجها خلاص، ولا تحل له إلا من بعد أن تنكح زوجا آخر نكاح رغبة، عرفتوا؟ وليس نكاح تحليل. هنا يجوز أن ترجع لزوجها، ليش؟ الأول. هذا ملخص الطلاق السني، ما خالفه فهو بدعي، فإن طلقها ثلاث طلقات بفم واحد في مجلس واحد مبتدع حرام، طلقها في حيض مبتدع، إن طلقها في طهر جامعها فيه مبتدع ويقع الطلاق. الآن نقرأ الطلاق، مطلق ومطلقة، هؤلاء أركان الطلاق، الزوج والزوجة. المطلق مميز يعقله، يعني يعقل الطلاق، وإما أن يكون زوج أو وكيل الزوج، فلو وكله أن يطلق فله أن يطلق. والمطلقة الزوجة، هذه ليس عليها أحكام لأنها هي التي تستقبل الطلاق. الصيغة، الصيغة نوعان، منجز ومعلق. منجز مثل قوله أنت طالق، أنت مطلقة، طلقتك، هذه العبارات تعتبر منجز. معلق أن يقول إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، إن حضرت زواج آل فلان فأنت طالق، هذا اسمه الطلاق ليش المعلق. وأنصح أن الإنسان يبتعد كثيرا عن الطلاق، بعض الناس يريد أن يقهر زوجته فيطلق عليها أنها ما تحضر زواج أخيها، طيب أخوها هو، يعني أكرموك وزوجوك لأجل أن تهين ابنتهم وتحرمها، ثم والله لتكرهنك لكره العمى كل أهلها وأخواتها، وهي صاحبة زواج لأنها أخوها المتزوج أو عمها أو ابن أخيها أو ابن أختها، ثم تحرمها أو أختها. مر علي كثير يجيني قال والله أني طلقت ما تحضر زواج أختها والآن أنا ندمان. طيب شو سوي بيك؟ ماذا تريد أن أصنع؟ هذه غلطتك، وبعدين ليش يعني عشان زعلت منها تروح تحلف لأجل أن تقهرها؟ ستكرهك طول الحياة لأنك حرمتها من شيء لأهلها لأسرتها، تمنعها، هل يرضيك أنها تمنعك من زواج أخيك وأختك؟ ما يرضيك أبدا. ففي بعض الناس، الله عز وجل جعل الطلاق بيد الرجال، لماذا؟ لأنهم أحكم وأعقل، لكن والله بعض الناس ناقص عقل ودين، صح ولا لا؟ ما هو المرأة أشد من المرأة وأسوأ، ولو طلق في يدها لكان أرحم لسوءه. فالله عز وجل ما جعل في يد الرجال إلا للحكمة والعقل والاتزان، ثم هو يتعامل تعامل النساء. فكثير منهم يحلف على زوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، متى يقع الطلاق؟ بالوقوع المعلق فيه عليه، مثل قوله إن ذهبت إلى زواج أخيك فأنت طالق، فذهبت إلى زواج أخيها، إيش تصبحي؟ طالق بمجرد الذهاب، سواء نوى الطلاق أم نوى الحلف فهي طالق، واضح؟ هذا هو المذهب. يقع الطلاق، من ألفاظ الطلاق صريح وكناية. الصريح مثلا أن يقول أنت طالق أو طلقتك أو أنت مطلقة، فهذا يقع مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء نوى أم لم ينوي. لو قال والله أردت أخوفها قلنا خلاص طلق، أردت أن أشدد عليها نقول وقع الطلاق، خلاص انتهى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول؟ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فجعل الطلاق أن الهزل في الطلاق ينقلب إلى إيش؟ إلى جد. وبناء عليه فهنا أسألكم، الرجل الهازل الذي يهزل في الطلاق، أطلق الطلاق على زوجته مزحا يمزح معها، فهنا قلنا يقع الطلاق ولا ما يقع؟ يقع. طيب هل نوى الطلاق؟ لا. إذن ما المقدم، اللفظ ولا النية؟ اللفظ، أنا كلامي الصريح، عرفتوا؟ المقدم ما هو؟ اللفظ. فاللفظ في الطلاق مقدم على النية، وبناء عليه لو قال أنا طلقت عليها لأجل أن أشدد عليها لا لأجل الطلاق، يقع ولا ما يقع؟ يقع، لأن اللفظ مقدم على النية. واضح الدليل؟ هذا دليل صريح على أن إذا قال إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق أنه يقع إذا ذهبت إلى بيت أهلها، سواء نوى التشديد أو نوى الطلاق، وهذا بإجماع الصحابة، الصحابة أجمعوا على هذا، وهذا قول الأئمة الأربعة. الثاني لا في الأخير يا شيخ، الكناية. الكناية يقع لا بد من النية حتى يقع، مثلا يقول اذهبي إلى أهلك، غطي شعرك عني، اغربي عن وجهي. فنقول ماذا تقصد؟ هل تقصد الطلاق ولا أن تذهب إلى أهلها لسبب من الأسباب؟ مثلا أهلها عندهم عزاء، قال اذهبي إلى أهلك، أو عندهم عشاء ليلة، اذهبي إلى أهلك. فهنا تحمل على القرينة أو على النية. فماذا تنوي؟ قال نويت الطلاق، قلنا يقع طلاق وبحسبه. إن قال اذهبي إلى أهلك يقصد طلقتين فهي ثنتين، إن كان يقصد ثلاث فهي ثلاث، إن كان يقصد واحدة فهي واحدة، وإن كانت مطلقا فواحدة. هذا طلاق الكناية، فنسأله عن نيته. طيب إذا قال علي الحرام أنه كذا وكذا، أو أن تفعلي كذا فلم تفعل، فنسأل ما نيتك في علي الحرام؟ هل تقصد الطلاق أم الظهار أم اليمين؟ قال والله أقصد الطلاق طلاق، أقصد الظهار ظهار، أقصد اليمين يمين، هذا في علي الحرام. أنواع الطلاق أيضا رجعي وبائن. الرجعي نوع واحد، وهو أن يطلقها طلقة أو طلقتين في العدة. الرجعي أن يطلقها طلقة أو طلقتين ثم تكون في العدة، هذا شيء يسمى الطلاق الرجعي، وتسمى المرأة رجعية. البائن البينونة بينونتان، بينونة صغرى وبينونة كبرى. البينونة الصغرى أن يطلقها طلقة أو طلقتين وتنتهي العدة، أصبحت بائن بينونة إيش؟ صغرى. فإذا أرادها فعقد جديد ومهر جديد، وتوافق ولا ما توافق كيفها؟ ما يمكن ما توافق، ويمكن أبوها ما يوافق، يقول لا أنا زوجتك اطلق مع السلامة اقلب وجهك. يمكن يقولها لما يقولها، يمكن يقولها مع السلامة خلاص، فتروح عليه زوجته. هذه إذا انتهت العدة. طيب البائن بينونة كبرى أن يطلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره زواجا من يكمل رغبة. الطلاق السني والبدعي، أظني شرحت الطلاق السني والبدعي. ها السني أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، والبدعي أن يطلقها طلقتين أو ثلاثة أو أكثر. بعض الناس يقول أنت طالق عدد الأشجار والأحجار ونجوم السماء وكواكب الأرض، ويجعل ويأتي بعبارات يكثر وما درى أنه يكثرها في ميزان سيئاته. حتى ابن عباس جاء إليه رجل فقال طلقت زوجتي ألفا، فسكت ابن عباس حتى ظننا أنه يرجعها إليه، ثم قال يركب أحدكم الأحموقة ثم يأتي يا ابن عباس أما ثلاث فقد بانت منك، وأما 997 فستكون في ميزان سيئاتك يوم القيامة. هذا هو طلق ألف. طيب واللي يطلق بالملايين؟ مسألة خطيرة، باب الطلاق باب مهم جدا، خطبة الجمعة نبهون عليه، مهم با هذا الباب. الطلاق البدعي ذكرناه. في طلاق مباح مثل الذي يطلق الحامل أو يطلق البنت قبل أن تحيض، أو يطلق العجوز الكبيرة عمرها 70-80، فهذا يعتبر من الطلاق ليش المباح. حكمه في الأصل، الآن الحديث عن حكمه وأسباب حكمه، أسباب الطلاق، فقد يكون مكروها وهو الأصل، والأصل في الطلاق الكراهية، كما أن الأصل في النكاح السنية. اثنين قد يكون مباحا للحاجة، لحاجة الزوجة إليه، فإذا احتاجت إليه أيها الرجل فلا تلجئها إلى الخلع، طلقها فيباح ذلك. ما أحبت تصرفاتك، أو كنت شديدا أو عنيفا، أو هي أحست من داخلها أنها غير مؤهلة لك مثلا لأسباب معينة، فوجدت أن السبب وجيه وهي تحتاج الطلاق، فأفضل من أن تلجئها إلى الخلع طلقها، ويكون هذا شيمة منك أنت. الثالث التحريم، وهو الطلاق ليش البدعي. خلاص أحد السؤال. أيوة شيخ أنت. النية فيها تفصيل، إن كان الطلاق صريح بلفظة أنت طالق مطلقة طلقتك، لا المعتبر هو اللفظ. وإن كان الطلاق كناية فالنية معتبرة، إن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد ليش غير ذلك فهو غير ذلك، عرفت؟ بحسب الطلاق صريح أو كناية. أيوة لا ليوعدك هذا أنت. أيوة أنت قد تكون في يوم، قد تكون في شهر، قد تكون في سنة، وهذه بتجينا باب العدد. أتوقع أنه موجود باب العدد، موجود يا مشايخ؟ إيه موجود. أي نعم. الطلاق، الطلاق الرجعي والبائن والسني والبدعي ذكرها هنا، نقرأها بسرعة. الرجعي طلاق المدخول بها أقل من 3 بلا عوض، تجوز رجعتها ما دامت في العدة بالقول راجعتها وراجعتك، أو بالفعل بالوطن بالجماع، هذه ذكرتها. البائن بينونة صغرى وهو المطلقة، طلقة وطلقتين وانتهت عدتها خلاص، أو الطلاق بعوض اللي هو الخلع. البينونة الكبرى بثلاث طلقات فلا تحل له إلا من بعد زوج. هناك السني والبدعي والمباح. السني طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، البدعي أكثر من واحدة في طهر جامعها فيه في حيث. الذي لا يصف بسنة لا بدعة يعني مباح، فالصغيرة الآيسة الحامل غير المدخول بها، غير المدخول بها ليس لها عدة. انتهى باب الطلاق، ننتقل إلى الظهار. وهذا الظهار منكر من القول وزور، وهو من المعاصي التي شدد الله عليها في القرآن وجعل لها كفارة في الدنيا مع الإثم في الآخرة. فيقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي مثل أختي. ما هو لازم كلمة ظهر، قيل ظهر لأجل أن العرب تستخدم كلمة ظهر، لكن فسمي ظهارا، وإلا فلو استخدمها الرجل أنت علي مثل أمي، وذلك كلمة مثل أمي التي يستخدمها العامة غلط، مصيبة هذه. أو أن يستخدم يقول أنت علي مثل أمي مثل أختي، يكون عليه خطر. ونوع قسم إلى 4 أنواع: مظاهر وهو من يصح طلاقه، والقاعدة من صح طلاقه صح ظهاره، وهو الذي يعقله ويميزه. المظاهر منه الزوجة، لكن لو ظهر من أخته أو ظهر من سيارته أو ظهر من غيرها ليس بظهار، الظهار المقصود به الزوجة. المظاهر به الصريح، مثل أنت علي كظهر أمي، والكناية أنت علي مثل أمي أو أختي أو عمتي أو خالتي. المحرمات حرمة مؤبدة ومؤقتة، واضح الآن؟ طيب أثر الظهار تحريم الاستمتاع حتى يكفر. قال انتظر، قال والله ما بصوم الآن، بدا الصيف أبغى أصوم في البرد. قلنا ولا تجامعها إلا بعد ما تصوم، ولا تجامعها إلا بعد ما تعتق، ولا تجامعها إلا بعد ما تطعم. طيب هل الكفارة على الترتيب أم على التخيير؟ على الترتيب إلى خلاف، لأن القرآن رتبها هكذا كما في سورة المجادلة. فالكفارة على الترتيب، وهو تحرير رقبة مؤمنة. طيب إن لم يجد يصوم شهرين متابعين، إن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. متى ينتقل للثانية؟ ينتقل للثانية إذا لم يجد الأولى. فإذا بدأ في الثانية ووجد الأولى لا يعود إليها، هو بالخيار، إن أراد يعود الأولى يعود، أراد يكمل يكمل. فلو أن رجلا صام شهرين متابعين بعد ما أخذ 5 أيام قالوا له وجدنا لك إيش؟ رقبة، هو بالخيار، يبغى يأخذ رقبة يأخذ رقبة، يبغى يكمل يكمل. أحد السؤال في الظهار؟ نعم. والله هذا اللي يظهر أنها موجودة، لكن لأن في ناس يشككون وناس يثبتون، فنبقى على الأصل، وثقتنا في من يعتق هي الأساس. المسألة الثانية اللعان، واللعان هذه المسألة من أدق مسائل الشريعة في فقه الموازنات، وازنتها الشريعة ميزاناً دقيقاً جداً. ولأجل الوقت فسندخل في المسائل المباشرة، وإلا فمقاصد الشريعة في اللعان عظيمة جداً. اللعان فكرته: دخل رجل بيته فوجد امرأته تزني، المشكلة لو حملت، وهذا الحمل يحتمل أمران، يحتمل أنه من زوجها ويحتمل أنه من الزاني. هو لم يقتله، هرب ذاك بعد أن انتهى من الزنا، ورأى الزنا هو بعينه، احتمال أنه صادق أن زوجته زنت، واحتمال أنه كذاب زوجته ما زنت، لكن أراد أن يتهمها فيؤذيها ويؤذي أهلها. يعني أحيانا تحصل مشاكل بين الزوج والزوجة فيحب أن يحملها المسؤولية فيأتي فيلاعينها. فما دام المسألة محتملة، احتمال أنه صادق واحتمال أنه كذاب، إذن نسمع اللعام من أي طرف؟ من الطرفين، نسمع من الزوج ونسمع من الزوجة. فهنا يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين أن زوجته فلانة بنت فلان قد زنت، خلاص 4 مرات، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طيب شهد 5 شهادات، خلاص نقيم حد الزنا ونرجم الزوجة؟ لا، أي ما يمكن نكذب، نعطيها فرصة. سكتت ولم تتكلم ترجم، ولو كانت حاملا فولدها لا ينسب لها بل هو ولد لعان، لا ينسب له بل هو ولد لعان. هنا تبدأ المرأة تحلف فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين أنها ما زنت، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فلو أنها شهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما جاءت الخامسة وشافت فيها غضب وقفت، ها ترجم. طيب إذا شهد 5 وشهدت 5، فهذه الحالة خلاص نفصل بينهم ولا يجوز له أن يتزوجها إلى الأبد، ثم هذا الولد لا ينسب إلى أبيه. هذه الأحكام، أحكام اللعان، نأخذها واحدة واحدة. سبب اللعان قذف الرجل لزوجته، واجعلوا عندكم أنتم احتمالين، احتمال أنها ظالمة واحتمال أنها مظلومة، احتمال أنها صادق واحتمال أنها كذاب. الملاعن وهو الزوج، وهو أن يكون زوجا ويكون مكلفا، لأن أحكام شرعية، الملاعنة تكون زوجة ومكلفة. الملاعن به اللفظ الوارد وهو أن تشهد تقول أشهد، يقول أشهد بالله شهادة كذا أن زوجته فلانة بنت فلان واذكر اسمها كاملا قد زنت أو رأيتها تزني أو نحوها، وهي تنكر ذلك، ويكون مرتبا. فتبدأ، يبدأ من؟ المرأة، تبدأ المرأة صح ولا لا؟ يبدأ الرجل لأنه القاذف حتى ينتهي من 5، فالأربع الأولى يشهد والخامسة يلعن، ثم هي تشهد 4 والخامسة تدعو على نفسها بالغضب، وطبعا الغضب أشد من اللعنة. طيب حكم اللعان قد يكون واجبا إذا رآها تزني في طهر لم يجامعها فيه ثم اعتزلها ثم ولدت، ما يمكن كونه من الزاني، هذا احتمال أكبر أن الولد ولد زنا، فيجب عليه أن يلاعن لأجل أن ينفي الولد، ها، وأيضا يمتنع من الزوجة. الثاني مباح إذا زنت ولم تلد ما يلزم نفيه، فهنا لو طلقها واكتفى وسترها فيكون له ذلك، لكن لو أنها حملت لا يجب، لكن إذا أراد أن يسترها فقال هذه بنت الناس وطلقها فذهبت إلى بيت أهلها ولم تحمل، فيعتبر هنا يباح له أن يلاعن ويباح له أن يسترها فيطلقها، أما أن يبقيها عنده وقد رآها تزني فهذا شيء من الدياثة. محرم سوى ذلك أن يكذب عليها، أن يظلمها لأجل أن يذلها ويذل أهلها، فهذا حرام. أثر اللعان إذا لعن الزوج 5 مرات ولعنت الزوجة 5 مرات، ما الأحكام؟ سقوط الحد عن من؟ عن الزوجة، عن الزوجة صح ولا لا؟ فيسقط عنها حد الرجم، وعن الزوج فيسقط عنه حد القذف. فلو أنه شهد 3 شهادات بالله إنها زنت وأنه صادق ثم سكت نقيم على حد القذف 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا. الثاني التحريم المؤبد بين الزوج والزوجة، فهي تحرم عليه إلى الأبد ولا ترجع له أبدا. الثالث انتفاء الولد إن نفاه، إن كان نفاه، وأحيانا قد يكون اللعان بنفي الولد، مثلا رجل ولد له ولد وكان هو أبيض فولد ولدا أسود، خلاص فيقول هذا ليس ولدي، هو ما رآها تزني، هذا ليس ولدي، فيبدأ ماذا يصنع؟ ينفي الولد عنه ولا ما نفى؟ هنا يلاعن. هذه مسألة، مسألة النسب اختص الله بها، فكون هذا أبوك وهذه أمك ما هذا كيفك، هذا من الذي اختص بها؟ الله هو الذي اختار لك أباك واختار لك أمك، ولذلك هي مقدسة في الشريعة، لا يجوز لأي إنسان يعتدي عليها. يقول لي أنا ما أكون ولد فلان، ما بعرف كيفك، الأمر بيد من؟ بيد الله. حتى الزوجة من اللي اختارها لك؟ أليس الله؟ هنا مقدر في الأزل أن فلانة زوجتك وأنك سترزق منها بفلان وفلان وفلان وفلانة وفلانة، أولادك وبناتك. فالنسب هذا قضية منتهية وهي بيد الله، ولا يجوز للإنسان أن يتدخل فيها، قضية منتهية، باب النسب قضية منتهية، لا دخل لأحد فيها، الأمر بيد الله. ولذلك من ادعى إلى غير أبيه فقد كفر، لأنه تدخل في قضية عظمى وهي النسب. انتهينا من اللعان. نعم. الحمض النووي. أي. لا، ما يكون عوضا عن اللعان أبدا. اللعان يختلف عن هذه المسألة، فهذه المسألة يدخلها غبش كثير. حمض الدي ان اي، الحمض النووي، هذا دقيق جدا، الغلطة فيها، الغلطة فيه ما تصل إلى 1 في المليون، 100% دقيق، لكن الإشكال في تداوله، فالذي سحب العينة قد يغير في العينات. عملت درس الحمض، الحمض النووي للزوج والزوجة، ثم بعد ذلك كتب التقرير، قد يكون في الذي كتب التقرير، قد يكون في الذي قرأ التقرير بعد كتابته، فحقيقة أن تدخله مداخل كثيرة جدا، فلا يتصور أن خلاص حمض الدينية، بس من اللي قرأه؟ ليس الطبيب؟ طيب الطبيب هل هو مأمون؟ خاصة في مثل هذه القضية. الخلاصة أن البصمة الوراثية أو اللي يسمونها الحمض النووي هذا يستخدم في الإثبات دون النفي، فهمت القاعدة؟ نعم، البصمة الوراثية أو زي ما قلنا الحمض النووي هذا يستخدم في الإثبات دون النفي، فلو وجدوا ولداً مثلاً زي ما يحصل في المستشفيات أحياناً من كثرة الولادة في مستشفى الولادة قد يخلطون الأولاد، فلأجل أن يثبتوا أن هذا ولد هذا وهذا ولد هذه وهذا ولد هذه، عندما اختلطت الأوراق وما عرفوا، في هذه الحالة يستخدمون الحمض النووي للإثبات. وضحت هذه المسألة؟ أما النفي اللي هو اللعان فلا يكون إلا بطريقة اللعان. واضح هذه المسألة؟ خلاص. فإذن خذوا القاعدة، في الحمض النووي الإثبات دون النفي، النفي أنك تنفي ولدك لا ما ينفع الحمض النووي، تثبت ولدك هنا لا بأس. زي ما قلت لكم قد يحصل أخطاء طبية في المستشفى فيخلطون الأولاد فاستخدمون معها الحمض النووي للإثبات. ولذلك عمل بها أحد الأطباء في الغرب، يهودي هو وزوجته يهودية وعندها أولاد، وراح قال بعمل الحمض النووي أعمل دراسات، وكانوا فاتحين الباب على مصراعيه، فالرجل يأتي ويقول من هذا ولد من هذا؟ ما يمكن ما هو ولد ولدي، فيعملون دراسة عند هذا اليهودي فيقول لا ما هو ولدك، وكل شوي ينتفي ينتفي، فسد البلد. طنت في رأسه هذا الطبيب اليهودي، قال طيب أنا عندي 4 أولاد ليش ما أشوف ولا طلع واحد منهم ولده أولاد الجماعة إيش؟ المرأة تكثر اللعن. يقول لماذا المرأة الغضب على الرجل اللعنة؟ المرأة تكثر الغضب اللعنة، تكثر اللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكثرن اللعن ويكفرن العشير، فكثرة اللعن استسيغت على اللسان، فاحتاج أن يأتي بصيغة أشد في حقها لأنها ستستسيغ أن تلعن نفسها. الأمر الآخر أن الغضب أشد من اللعنة، واحتمال التهمة في المرأة أكبر منها في الرجل، فمن ذاك الرجل الذي يريد أن يفسد أسرته فينشر في الناس أن زوجته زانية؟ من هذا؟ إلا إنسان وصل من الوقاحة إلى درجة عليا بعيدة، لكن غالبا أن فيه شيء جعله يأتي ويشتكي، فهنا شدد في حق المرأة أكثر ما يشدد في حق الرجل. طيب الإلاء، الإلاء هو الحلف، آلا يعني حلف، وينقسم إلى قسمين حالف ومحلوف عليه. أما الحالف فهو الزوج الذي يمكنه الوطأ، لو كان مريضا أو صغيرا فلا. المحلوف عليها الزوجة ويمكنه وطؤها، فإذا كانت عمرها سنتين وثلاث زي ما قلنا فلا. المحلوف عليه أن يترك وطأها، غضب زوج على زوجته فحلف ألا يقع بها أو لا يطأها مثلا إلى الأبد أو 4 أشهر أو أسبوع أو شهر، خلاص. فإن كان أسبوع أو شهر أو شهرين أكثر أقل من 4 أشهر فهذا حلف وليس إيلاء، وإذا كان أكثر من 4 أشهر كسنة وسنتين وحتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال أو تنزل السماء إلى الأرض ونحو من العبارات التي يستخدمونها فهذا يعتبر إيلاء. الصيغة صريحة وكناية، هذه قد يكون استخدم فيها الصريح والكناية، وقلنا الصريح أن حلف ألا يجامع زوجته، لكن لو حلف ألا يقربها هذه كناية. المحلوف به الله أو بصفة من صفاته، فيجوز الحلف بالله أو بصفة من صفاته، فيقول والعليم والقدير والحي القيوم إلى آخره، أو بالله أو بالقدير إلى آخره. طيب إذا حلف ألا يطأها سنة أو حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال فما الحكم؟ نقول له أنت مخير، إذا انتهت 4 أشهر أنت مخير، إما أن تجامع وإما أن تطلق، حدودك 4 أشهر، إحنا نعطيك 4 أشهر، فوق 4 أشهر يوم واحد لا. فإذا انتهت 4 أشهر ففي هذه الحالة إما أن تجامع أو تطلق، فنقول يفي ويفك ويكفر، لأنها حلف يمين، فكفر يطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد في الصيام 3 أيام، أو يطلق، فإن رفض هذا وهذا فمن يطلقها؟ الحاكم. طيب الفسخ، فسخ الزواج، والفسخ قد يكون مثلا زوجته اكتشف بعد زمن أنها أخته من الرضاع، أو نكاح شغار أو نكاح تحليل أو متعة أو نحوها، فالحكم فيها ماذا؟ الفسخ. قال لمخالفة شرط صحيح، فلو أنها طلبت أو اشترطت في من زوجها أن تكمل دراستها أو تعمل في وظيفة، فلما تزوجها منعها من الدراسة والوظيفة، فمن حقها أن تطلب الفسخ. أو لعيب يمنع الاستمتاع، مثل أن تكون رتقاء، يعني ليس لها فرج، فرج الجماع ليس لها ذلك، أو يكون هو فيه عيب، يمكن أن يكون العيب فيه أو يكون العيب فيها، مثل البرص والجذام وغيرها. أو لترك حق بدني أو مالي، البدني مثل ترك الوطأ والمبيت أكثر من 4 أشهر، وهذا أخذناه في إيش؟ في الإيلاء. أو السفر لغير عذر أكثر من 6 أشهر، كان يذهب إلى 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 مثلا إلى بلد للسياحة، أو يذهب إلى بلد آخر لوجود زوجة له فيها، فهذا ليس عذرا له. لكن إذا ذهب إلى الجهاد أو ذهب لطلب الرزق وصعب عليه العودة فهنا يتسامح في هذا. أيضا إذا كان مقصرا في المال لا يعطيها من النفقة شيء، خذي من راتبك أو خذي من مالك الذي ورثتيه. أو عدم دفع الصداق في الحال، في هذه الحالة من حق المرأة أن تطلب ليش؟ الفسخ. والفسخ يستبرأ بحيضة، هذا الفرق بين الفسخ وليش والطلاق، الفسخ يستبرأ بحيضة، بينما الطلاق لا بد من العدة. طيب ننتقل الآن إلى موضوع مهم جدا في هذا الباب، وهو باب العدة. العدة لها سببان، يا وفاة أو طلاق، واضح الآن؟ طبعا عندنا عدة واحدة نرتاح منها ونشتغل على الباقي، الحامل سواء وفاة أو طلاق في هذه الحالة ماذا؟ حتى تضع حملها، سواء وفاة أو طلاق. انتهينا من الحامل، خلونا ننظر في الباقيين، فنقول الحامل وفاة أو طلاق في هذه الحالة حتى تضع حملها. أما الطلاق ففيه تفاصيل، أما الوفاة فشيء واحد، كم شهر؟ 14 أيام. أما الطلاق فلا، فيه في تفاصيل. إذن أعيد، الحامل في الطلاق أو الوفاة حتى تضع حملها. ننتقل إلى الوفاة، الوفاة 14 أيام، خلاص. بقي الطلاق، الطلاق فيه تفاصيل. نسمع أسبابها: الوفاة، الخلوة بالزوجة، الوطء مطلقا. طيب مدتها: عدة الحامل، وضع الحمل، انتهينا منها. عدة الوفاة 14 أيام. عدة الطلاق: ذات الحيض كم قرء؟ 3 قروء. والصغيرة التي لم تبلغ أو الكبيرة التي قد انقطع حيضها 3 أشهر، خلاص. أما التي انقطع حيضها فسنة، والتي زوجة المفقود ف4 سنوات، وهكذا. الآن ننتقل إلى امرأة، ناقشنا الزمان، الزمان قد يكون 4 أشهر، قد يكون حتى تضع حملها، وقد يكون 3 أشهر، وقد يكون 3 حيض. لكن من الذي ينفق عليها؟ أولا نبدأ بالرجعية. الرجعية قلنا لكم قبل قليل هي ماذا؟ هي زوجة، فتأخذ أحكام الزوجة لها النفقة والسكنة. المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنة، لها الميراث. البائن، البائن كانت حامل أو غير حامل، فإن كانت حامل فلها النفقة والسكنة، وإن كانت حائل يعني غير حامل فلا نفقة لها ولا سكنة. وهذا وردت في الحديث، في حديث فاطمة بنت قيس، أن زوجها طلقها فبت طلاقها، فطلبت النفقة والسكنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك ولا سكنة. أثناء العدة ما لها شيء، ما هي زوجة، ما هي زوجة. أما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنة. لكن يعني لو أنها كانت ساكنة في بيت زوجها وعنده ورثة يريدون البيت، فمن حقها أن تبقى في البيت مدة العدة ثم تستمر إلى سنة. ننتقل الآن إلى الحضانة. خذوا قاعدة في الحضانة ثم ندرس التفاصيل. القاعدة في الحضانة: بحسب مصلحة الطفل المحظون، آسف، لأن قد يكون طفل أو مجنون. الحضانة بحسب مصلحة المحظون، فدائما ندور مصلحة المحظون، فإذا وجدنا المسألة الفقهية ضد مصلحة المحظون نقدم من؟ مصلحة المحظون. إحنا ندرس مسائل فقهية، لكن لو وجدنا أحد المسائل ضد مصلحته نقدم مصلحة الطفل. المحظون إن كان ذكر وإن كان أنثى، هذا في الأطفال، دعوا المجنون جانبا. سؤال: الطفل عمره 4 سنوات من يحضنه؟ أمه؟ غلط، جواب آخر. ها، الطفل عمره 4 سنوات من يحضنه؟ أبوه. غلط 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 غلط. ها، أحسنت، أمه وأبوه. إذن متى نتجه إلى الأم أو إلى الأب؟ عند فراق الأب للأم. واضح المسألة؟ أنت إذا جاك واحد يسألك هذا السؤال أو مر عليك في الفقه أو كنت قاضيا تنتبه لهذا. فالطفل يحضنه أبوه وأمه على السواء، لأن الأب والأم سواء. فإذا فارق الأب الأم هنا تبدأ الأحكام الجديدة، واضح الآن؟ فإذا فارق الأب الأم بطلاق مثلا، والطفل هذا عمره 4 سنوات، المقدم من؟ الأم، خلاص، سواء أولد أو بنت. إذا بلغ 7 سنوات، من 7 سنوات إلى البلوغ، أما الذكر فيخير بين أبويه، فإذا اختار أمه تركناه مع أمه، وإذا اختار أباه مع أبيه. لكن لو كان القاضي وجد أن المصلحة أن يذهب الطفل مع أمه، الولد اختار من؟ اختار الأب. والقاضي يجد المصلحة، الأم قدمت عريضة شكوى والأب قدم الشكوى، فوجد القاضي أن الأب ما هو معطي الأولاد وجه ومضيع البيت، والأم حريصة، يعطي الولد لمن؟ مع أنه خير، فاختار الولد الأب، يأخذ الولد ويعطيه أمه، لأن القاعدة عندنا مصلحة الابن. طيب البنت تكون عند الأب، لكن لو وجد القاضي مثل هذا الزمان أن مصلحة البنت أن تبقى مع أمها، لأن يقولون تكون عند الأب حتى يزوجها، إيه بس ما بيزوجها لعمرها 23 أو 24، وهي الآن عمرها 7، وعمتها زوجة أبيها يمكن ما هي جيدة، وأمها أحرص من أبيها، والأم عندها إمكانية الصرف وتستطيع أن تذهب تجعلها الآن. زمان كانوا يقولون لتتعلم الطبخ، الآن تتعلم في المدرسة وغيرها، الأحكام اختلفت. فهنا نقول المرجع هو مصلحة البنت، فتكون عند الأم أو عند الأب بحسب المصلحة، حتى يأتي الزوج، فالزوج سيخطب ممن؟ من أبيها وليس من أمها. وبعد الزواج عند الزوج كما قال. وبهذا نكون ختمنا باب الحضانة. اتركوا المجال للأسئلة. يقول لا تثبت لا لكافر على مسلم. نعم، لأنه لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين إيش سبيلا، وهذه ولاية، والكافر لا يلي المسلم ولا لفاسق، لأنه اشترط فيه العدل، والفاسق قد يضر الطفل وقد يربيه على الفسق. ولا لمزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به، أحق به، أنت أحق به ما لم تنكحي، ما لم تنكحي. صلى الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونسمع منكم الأسئلة ونختم. أيوة شيخ. هذا خاص عام، إنما عمل البنيات عام في كل العبادات إلا في الطلاق لوجود النص 3 جدهن جد وهزلهن جد، هذا هو الصارف. أيوة ها؟ يظهر لي والله أعلم أن قول الجمهور أن الحجامة، أن الحجامة لا تفطر. نعم أنت، بس أنا قررت المذهب. ثلاث حيضات. رجل طلق زوجته خلاص الطلقة الأولى، فأصبحت في عدتها في 3 حيضات، بعد الحيضة الثانية توفي على طول، هي زوجة تنقلب وتبدأ تعتد عدة جديدة 4 أشهر و10 أيام. أيها محمد، إذا البائن النفقة للأطفال، الناشز النفقة للأطفال، أيوه نعم تبقى للأطفال وليس لها. بحيضة في الفسخ، هو حديث في الإماء تستبرأ بحيضة، هذا الحديث وقاسوا عليه. ها يثبت في الإماء، في الإماء عندما كانوا يحتلون في معركة أوطاس، أخذهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستبرئوهن بحيضة، فالاستبراء بحيضة هذا في الأحكام غير الطلاق. ها أنا يظهر لي هذا. أي نعم أنت يوه. هو الدف الذي زي الصحن، لا شرحوه العلماء اللغة، ويضرب من جهة واحدة ويمسك بهذا الشكل ويضرب هذا، هذا هو الدف، ما هو نفس الدف. أنا أسألك هذا هو الدف، فاستخدم الدف ولم يستخدم غيره في الزواج، إيش المشكلة؟ ما في مشكلة. نعم ها شو يقول؟ تبرع بالدم إيش فيه؟ يفطر؟ لا ما يفطر، وليس من الحجامة، حتى على مذهبنا، مذهبنا يرى بالحجامة، التبرع بالدم ليس من الحجامة. أيوة شيخ. أيوة لمصلحة المحظون على طول الخط. طبعا نمشي الأحكام الفقهية كما هي، فإذا وجدنا أحد الأحكام خالف مصلحة المحظون قدمنا مصلحة المحظون. وش دخلك اطلقها؟ هو المصلحة، لا مصلحة المحظون، مصلحة الطفل ليس مصلحة أمه. أيوة أنت. هل نلزم صاحب الكناية بالطلاق الديني؟ الكناية. نسأله عن نيته، نلزم إذا نوى الإلاء فهو إلاء. نعم. إيه؟ يبطل إذا نكح المؤمن زانية أو الزاني مؤمنة، النكاح باطل، بس بشرط أن يعرف الآخر أنه زاني. عرفت الآن أنه زاني؟ لكن لو ما اكتشفت هي ما تدري، تزوجتها وهي محصنة وزوجها كان يزني ولا تاب، هذه مسألة. وإذا تاب الزاني خلاص، من تاب تاب الله عليه. آخر سؤال، شو يقول؟ لا، يكون من أهل القتال لازم. كل محارب من دولة أو جيش محارب للمسلمين فهو حربي. نعم. وجزاكم الله خير، نسأل الله عز وجل يكتبنا لكم الأجر ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.